والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى قيام الدين. وكان الكلام في مفهوم الحصر وان هل الحصر مفهوم ام لا، وذكرنا الابحاث التي تذكر في هذا المطلب وفي هذا الباب هي اشبه الابحاث التي خارجه عن البحث الاصولي وتتعرض الى بعض الجمل او بعض التراء او بعض العبارات التي وردت ورد فيها مفهوم الحصر وكيف يمكن فهمها. اما كحصر وكدلالة للحصر على المفهوم ذكرنا بأن الحصر إما أن يكون ثابتا على نحو المفهوم كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أو لا. المرز النعيمي قال بأنه دلالة منطقية، ودلالة منطقية من جهة أن الحصر بنفسه يدل على ثبوت شيء لشيء ونفيه عما عداه، هو بنفسه يدل على ذلك. فإذا دل بنفسه على ذلك يقول أن الحصر دلالة منطقية وليس دلالة مفهومية. ويضيف إليها المرحوم السيد القائي بأن الدلالة المفهومية هو مرتكز على أن بين المفهوم والمنطوق وحدة موضوع، وأن الاختلال بينه والفرق بينه هو في قيد من قيود هذا الموضوع. يعني في مفهوم الشر، إن جاءك زيد فأكرمه، إن لم يجئ زيد فنفترض أن في المفهوم وحدة الموضوع وهو زيد، والاختلاف في القيد أن المجيء هو قيد أو ليس بقيد، قيد لحكم وجوب الإكرام، فإذا انتفى القيد ينتفي الحكم معه. في الوصف كذلك، على فرض ثبوت المفهوم للوصف أيضا كذلك، أكرم زيدا العالم أنه أكرم رجل عالما، أن هذا القيد وهو عالم إذا انتفى يبقى وجوب الإكرام لرجل أو لزيد أو لا يبقى. فدائما بين الموضوع والمفهوم هناك وحدة موضوع. أما في مفهوم الحصر فلا يوجد وحدة موضوع أصلا، جاء القوم إلا زيد، إثبات المجيء لمن؟ إلى القوم دون زيد، ونفي المجيء عن ماذا؟
عن
زيد. فأين هو الموضوع الثابت ما بين المفهوم والمنطوق؟ فلا يوجد هناك موضوع ثابت ما بين المفهوم والمنطوق، لأن المفهوم يعني الحكم ينتفي عن غير هذا الموضوع. في منطوق الجملة الحصرية إثبات الحكم لموضوعه، في مفهومها المدعى هو نفي الحكم عن شنو؟ عن غير هذا الموضوع. فلا يوجد هناك وحدة موضوع بين المفهوم والمنطوق، وبالتالي لا يطلق عليه أنه مفهوم، وتكون هذه الدلالة دلالة منطوقية. هسه أنت تسميه مفهوم وبلا مشاحة في الإصطلاح، لكن إذا عدنا إلى أن المفهوم في أصل معناه هو حكم غير مذكور. الحكم لا يكون مذكورا، أكو حكم مذكور بالنص وأكو حكم غير مذكور، فالمفهوم يتعلق بذلك الحكم غير المذكور، غايتها ذلك الحكم الغير المذكور. مرة إحنا نريد أن نثبته ونقول أن القيد له دور في ثبوت ذلك الحكم، كما في قيد الجملة الشرطية أو قيد الجملة الوصفية أو قيد الجملة الغائية. نقول أن هذه الغاية أو هذا الوصف أو هذا الشرط في الجملة الشرطية له دور في ثبوت الحكم، فلذلك أجي بحثوا أن الشرط هو علة وعلة منحصرة، ونفس الشيء في الوصف ونفس الشيء في الغاية. يعني المدار في ثبوت المفهوم واحد، وهو أن هذا القيد ما هو دوره في ثبوت الحكم في المنطوق، لأن الحكم الثابت لهذا الموضوع ما ثبت لهذا الموضوع بذاته، وإنما ثبت من خلال وجود قيد معه. فهذا القيد سواء قيد على نحو الشرط أو كان قيد على نحو الصفة أو كان قيد على نحو الغاية، هل يكون هذا القيد هو علة لثبوت هذا الحكم؟ فبالتالي إذا ارتفع يرتفع معه الحكم. كان هذا كل مدار البحث، وكنا نبحث ظهور الجملة الشرطية ماذا في العلية الانحصارية، ظهور الجملة الوصفية شنو؟ ما تتكلم، تتكلم عن في الثبوت فقط، ولا تتعرض إلى اللازم، وليس فيها ظهور بلازمها. ظهور الجملة الغائية شنو؟ أن هذه الغاية قيد للحكم لو قيد للموضوع. هكذا كان طريقة التفكير. من خلال ماذا؟ من خلال حتى نعرف بأن دور هذا القيد شنو في ثبوت الحكم، وعلى ضوئه يعلم أنها يوجد لها حكم، يوجد لها مفهوم أو لا يوجد لها مفهوم. في محل كلامنا في الجملة الحصر والجملة الاستثنائية، وإنما ما عدا قيد، عندنا بس موضوع، عندنا حكم وموضوع، ما عدا قيد، ما عدا صفة أخرى، ما عدا قيد، لا قيد شرط ولا قيد حال ولا جار ومجرور، ما عدا أي شيء آخر. لما ما عدا أي شيء آخر، حينئذ يجي البحث أنه إذا ارتفع الموضوع يرتفع الحكم له. فإذا قلنا أن المفهوم هو حكم غير مذكور، فتعريف يكون ثابت هنا. جاء القوم إلا زيد، ما هو الحكم المذكور؟ مجيء زيد، هذا حكم مذكور. فعدم مجيء باق القوم وعدم مجيء غير زيد وهذا حكم غير مذكور فيسمى مفهوم. غايتها في المفاهيم الأخرى، الجمل الأخرى، كنا نبحث عن قيد، كان لدينا موضوع وكان قيد، هنا ما عندنا موضوع، ما عندنا قيد، عندنا بس موضوع. فنبحث أن هذه، أن هذا الحكم الثابت لهذا الموضوع الذي ثبت لهذا الموضوع في المنطوق يثبت لغير هذا الموضوع أم لا؟ فنقول شنو المعنى؟ يكون هذا هو المفهوم، لأن المناط في ثبوت المفهوم ليس وحدة الموضوع، وحدة الموضوع إذا كان هناك قيد على نحو الشرط أو على نحو الوصف أو على نحو الغاية. أما إذا لم يكن هناك قيد، لم يكن هناك قيد، حين لذلك تأتي وتقول إذا قلت جاء زيد، هل هذا ينفي المجيء عن عم؟ لا، فهذه الجملة لا مفهوم لها، واضح لا مفهوم لها. ليش؟ لأنها ما متعرض تثبت المجيء لزيد، وليس لها ارتباط في إثبات عدم إثبات المجيء أو نفي المجيء عن عم أو غيره. فإذا إحنا ليش نقيد ثبوت المفهوم فقط عندما يكون هناك قيد؟ لا، حتى لو كان موضوع أن هذه الجملة هل أستفيد منها حكما غير مذكور؟ هو هذا المناط في المفهوم. أكو حكم مذكور في الجملة وهو مجيء زيد، جاء القوم إلا، بس أنا مرة أجي أقول جاء زيد وأسكت، ومرة أجي أقول بالاستثناء جاء القوم إلا زيد. شو الفارق بينهما؟ وجدانا ما هو الفارق بين جاء زيد وجاء القوم إلا زيد؟ شنو الشيء الذي يريد أن ألفت النظر إليه؟ الدلالة الالتزامية التي له، وهو عدم مجيء بقية القوم. زين، عدم مجيء بقية القوم هل هو حكم مذكور؟ هنا الاختلاف بينهما، الاختلاف بينهما اللي إجي قال يا عدم باعتباره الاستثناء هكذا يعني، فإجي سماه دلالة منطقية. الحصر هو هذا مقتضى، إجي سماه دلالة منطقية. ومثل صاحب الكفاية يقول لا، قل ما دام هو حكم غير مذكور فيكون دلالة مفهومية. حاول السيد الخوي بأن يوجد علة أو سبب لماذا هو دلالة منطقية، قال لأن المفهوم يشترط فيه وحدة الموضوع بين الموضوع، بين المنطق والمفهوم، وأنا ما عندي وحدة موضوع، فلما ماكو وحدة موضوع فلا يدخل تحت عنوان المفهوم. والأمر سهل، لأنه هذا الظهور ظهور مسلم، وظاهر الجملة الاستثنائية هو مسلم بوجود مفهوم بهذا المعنى، ينفي الحكم عما عدا هذا الموضوع سواء كان بدلالة منطقية أو بدلالة مفهومية. بقي التراكيب التي وردت في هذه وبعض الأمور التي في حواشي وحول هذا الأمر. كان الكلام في ما ذكره الفخر الرازي بأن إنما لا تدل على الحصر، واستدل على ذلك بقوله تعالى إنما وليكم الله، وأراد بذلك أن يقول بأن إنما وليكم الله ورسوله آية الولاية لا تدل على الحصر. فلذلك لا تدل على حق الولاية بالله ورسوله وعلي بن أبي طالب، وإنما يمكن أن يكون هناك أولياء آخرون، ويمكن أن ندخل في هذه الولاية آخرون غير علي بن أبي طالب. يا بشون دليلك على ذلك؟ قال دليل على ذلك أن هذه إنما لا تستعمل في الحاصل بدليل وجودها في الآية الكريمة أنما الدنيا أعلم أنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. فإذا حصلنا الحياة الدنيا أو الدنيا على هذه الأمور هذا معناها أنه أن هذه الدنيا فقط فيها هذه الأمور، معنى الدنيا لا فيها أمور أخرى فيها بلي فبها أمور أخرى، فحين لا نتكلم عن قصر حقيقي باعتباره قصر حقيقي، قصر إضافي يحتاج إلى دليل يحتاج إلى قرينته، فنتكلم عن قصر حقيقي كما أنه في آية الولاية أكو قصر حقيقي الولاية على هؤلاء فقط. فحينئذ يقول في هذه الآية الكريمة لا يوجد فيها قصر، وبالتالي عندما لا يوجد هناك قصر لا يمكن أن تدل إنما على الحاصل، ويبطل دلالته على الحاصل. السيد رحمة الله عليه وغيره ناقشوا ما ذهب إليه الفخر الرازي بأن هذا التركيب بأن الدنيا لعب ولهون ورد في أكثر من آية أخرى بمفهوم الحصر أيضا، ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهون، ولا شك أن إلا الاستثناء فيها مفهوم ولها دلالة مفهومية، وأنت يا فخر الرازي تسلم بذلك. فما تذكره في تأويل وتفسير ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو أيضا تذكره فيما في الآية إنما الحياة الدنيا لعب إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر على أي نحو. هذا من باب النقض عليه، ومن باب حل المطلب يقول بأن الحياة الدنيا إضافة الحياة الدنيا تارة تكون في مقابل الآخرة، فلجينا نحوان من الحياة، هناك حياة الدنيا هذه الحياة وهناك حياة آخرة، والحياة الآخرة هي الحياة التي هي أعلى من الدنيا باعتبار أن الخلود فيها وأن البقاء فيها وأن النعيم الحقيقي والسعادة الحقيقية هي في تلك الحياة، فتسمى هي الحياة العالية هي الحياة الراقية في قبال الحياة الدنيا التي نعيشها هو عالم المادة الذي نعيشه، في قبال العالم الآخر وهو عالم الآخرة والحياة الآخرة. ففي كليهما حياة، لكن هنا حياة الدنيا عندما نقيسها بحياة الآخرة سوف تكون تلك هي العليا وتلك هي الراقية، وهذه الحياة هي الدنيا وهي الأقل. و حينئذ يكون بهذا المعنى، وتارة لا الحياة الدنيا تكون في قبال الحياة الدنيا في مقابل حياة أعلى منها لكنها في نفس هذه الدنيا، بمعنى أن هذه الحياة الدنيا التي يقضيها هذا عالم المادة والعالم الذي يعيشه الإنسان أيضا يمكن أن يكون فيها نحوان من الحياة، يمكن أن تكون حياة سفلى ويمكن حياة أرقى منها وحياة عالية في هذه الدنيا على كلا الفرضية كلا متقابلين كلا الطرفين الحياة الدنيا والحياة الباقية هما نحوان من الحياة في هذه الحياة الدنيا فحينئذ كلا الحياتين هما في الدنيا، لكن واحدة حياة سافلة باعتبار الشهوات باعتبار الضغائن باعتبار ما يقوم به الإنسان وما يجعله هدفا له، وحياة راقية في هذه الدنيا وهي حياة الأنبياء والصالحين والعبادة والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالسفلى والعليا فالدنيا السفلى وغير العلو وغير السفلى كلاهما في هذه الحياة الدنيا في مقابل الحياة الآخرة. ف فلذلك يقول التمييز بينها، نحن تارة نضيف كلمة حياة إلى الدنيا وتارة حياة الآخرة، فتارة تكون إضافة بين الحياة والدنيا وبين الحياة والآخرة، فهنا تقابل بينهما في حال الإضافة، وتارة في حال الوصفية الحياة الدنيا والحياة الآخرة. يقول في حالة الوصف تحتمل احتمالين، أن تكون الحياة الدنيا والحياة الآخرة تقابلها، وتارة الحياة الدنيا في قبال الحياة العليا والحياة الراقية، وكلاهما الحياة الدنيا والحياة الراقية هما نحوان من الحياة في هذه الدنيا. وبالتالي حينئذ نميز بين الإطلاقات الآيات الكريمة وورد في الآيات الكريمة أنه ابتداء أن الآخرة أو الدنيا هو صفة للحياة جاءت، أو أنها على نحو الإضافة بين الحياة وبين هذه الدنيا والآخرة. فإذا كانت على نحو الإضافة فهناك مقابلة بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، وإذا كانت على نحو الوصفية والصفة فهناك الحياة الدنيا تقابلها الحياة الآخرة، فيكون مقابلة بين هذه الدنيا وبين الحياة الآخرة، وتارة تكون الحياة الدنيا في مقابل الحياة الراقية في هذه الدنيا أيضا، في هذا العالم المادي أيضا، فيكون اتصاف هذه الدنيا إن الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، هذا بالنظر إلى من أراد أن يعيش هذه الحياة في هذه الدنيا في مقابل الحياة الراقية وحياة الأنبياء والأولياء والصالحين أيضا في هذه الدنيا. فهناك حياتان في هذه الدنيا، مرة يكون إطلاق بهذا الشكل، ومرة يكون الإطلاق في مقابل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة. فيجب أن نميز بين هذين الإطلاقين، وأنه ما هو المراد، هل المراد هذا الإطلاق أم المراد ذلك الإطلاق، هذا حينئذ. وحينئذ هذا المعنى الأخير يكون هو المراد من الآية الكريمة، إنما الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر، أو ما ورد إنما الحياة وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهون، هذه كلها تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن حياة الدنيا في هذا العالم الذي نحياه ونعيشه. فتكون الحياة الدنيا حينئذ ليست في قبال الحياة الآخرة، وإنما في قبال الحياة الراقية التي يحياها الأنبياء والصالحون والأولياء وغيرهم. فبذلك ينحل هذا الإشكال الذي ذكره الفخر الرازي. أيضا من الأمور الجانبية التي وردت في بحث الاستثناء هو التركيب المشهور الذي ورد لا صلاة إلا بطهورين، وأن هل أن إلى أن إلا الاستثنائية تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر، وسواء كان ذلك بنحو الإيجاب أو كان بنحو السلب، إلا الاستثنائية تفيد الحصر سواء كان ما قبلها إيجابا أو كان ما قبلها سلبا، على نحوه جاء القوم إلا زيد أو ما جاء القوم إلا زيدا، على كل الفرضيتين فهي تفيد الحصر، غايتها سلب الحكم عما بعدها أو إثبات الحكم لما بعدها، جاء القوم إلا زيد إثبات أو سلب الحكم عما بعد زيد، وما جاء القوم إلا زيدا وإثبات الحكم لما بعد إلا، وهذا واضح. خالف في ذلك أبو حنيفة، وقال أبو حنيفة أن إلا لا تدل على المفهوم، باعتبار أن إلا لا تدل إلا على ثبوت الحكم إما لبعده، أما حالة النفي المقابل يعني لا جاء القوم إلا زيد تفيد ثبوت الحكم إلى القوم، أما تفيد عدم ثبوت الحكم لزيد، أما هل يعني تفيد جاء القوم إلا زيد تفيد نفي الحكم عن زيد، أما هل تفيد استغراق بأن كل القوم قد جاءوا يعني ثبوت الحكم للمستثنى من أو عدمه بعد إخراج المستثنى، أما المستثنى شنو حكمه؟ يعني هناك منطوق للجملة، هذا المنطوق نستفيده، أما المفهوم هل نستفيده أو لا فمحل كلامه. قال لماذا؟ قال لأنه قد ورد في هذا التركيب، ورد هذا التركيب بتراكيب وصيغ لا دلالة فيها على المفهوم، كما في لا صلاة إلا بطهور. إذا قلنا أن هذه الرواية الشريفة تدل على المفهوم فماذا تعني؟ تعني أينما تحقق الطهور تحققت الصلاة، لا صلاة إلا بطهور، إثبات الصلاتية لمن؟ للطهور. فمعناه أنه أينما تحقق الطهور صدقت الصلاة ولو لم تتحقق بقية الأجزاء، وهذا مفهوم الحصر. هذا مفهوم الحصر، لا صلاة إلا بطهور ماذا تعني؟ تعني أن الصلاتية تتوقف على تحقق الطهور، يا بتحقق أمور أخرى وما مذكورة. إذا أكو حصر ومفهوم الحصر ثابت هنا فمعناه شنو؟ معناه أن هذه أن الصلاة تتحقق عند الطهور، وأن الطهور إذا تحقق تحقق الصلاتية. خب في بعض الأحيان تتحقق الطهور لكن لا تتحقق كثير من الشرائط، فشنو لا تتحقق الصلاتية؟ حيث لا يثبت الحصر. مفهوم الحصر الثابت في هذه الجمل هذا مقتضاه أنه إذا قلنا بمفهوم الحصر معناه أن لا قيمة ولا اعتناء بقية الشرائط والأجزاء التي تكون للصلاة، الصلاة تتحقق فقط بالطهور، فلذلك اجنفى المفهوم في مثل هذه التراتيب. في مقام الجواب ذكروا عدة أجوبة لهذا الجواب، وصاحب الكفاية ذكر عدة أجوبة. من هذه الأجوبة أنه أن المراد بلا صلاة لا صلاة إلا بالطهور، يعني لا صلاة جامعة للشرائط والأجزاء إلا بالطهور، لا صلاة جامعة للأجزاء والشرائط إلا بالطهور. هذا التفسير معقول، يعني الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط هي اللي تكون بماذا؟ تكون مع وجود الطهور. هذا التركيب تفسير معقول في حد ذاته، لكن إذا وجدنا تركيبا آخر يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، معناه أن الصلاة الجامعة بالأجزاء والشرائط لا تكون إلا بفاتحة الكتاب، وهداك التركيب يقول لا تكون الصلاة جامعة بالشرائط إلا بطهور. يعني عندما أقول الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط راح يكون إلها أكثر من إطلاق، أكثر من معنى. تارة صلاة جامعة، صلاة الجامعة للأجزاء والشرائط من دون طهور، وتارة صلاة جامعة للشرائط من دون فاتحة الكتاب، مع أن ظاهر العبارة أن الصلاة في كل التركيبين المراد منها واحد، هو طبيعي الصلاة. فإذا قلنا على هذا التفسير وعلى هذا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية بأنه لا صلاة جامعة للأجزاء والشرائط إلا كذا، معناه أن هذه الصلاة المفروضة قبل إلا ليس مراد منها طبيعي الصلاة، وإنما صلاة من دون طهور، فيقول هذه مو صلاة إلا إذا اقترن إليها الطهور. خب لا صلاة من دون فاتحة الكتاب شنو؟ فهذا معناه أن الصلاة الجامعة لها معنيان أو أكثر حسب التراكيب المتعددة، مع أن الظاهر أن إطلاق الصلاة في هذه هي شنو؟ هي على حد سواء، هي على حد يعني معنى واحد في كل هذه التراكيب، الصلاة الواردة في تركيب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والصلاة الواردة في تركيب لا صلاة إلا بطهور، هي مراد منها معنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو الذي قاعد ننفيه وقاعد نثبته مع الطهور أو نثبته مع فاتحة الكتاب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أن عدم الدلالة على الحصر لوجود قرينته. نحن نقول بأن الآية بأن إلا تدل على الحصر، مفهوم الحصر ثابت، لكن إذا وجد قرينة على عدم الدلالة فنقول أنها لا تدل على الحصر. نقول هو ماكو مشكلة، لكن وين القرينة؟ القرينة هنا عندما قال لا صلاة إلا بطهور، ما هي القرينة التي توجد في البيت حتى نقول أنه لا تدل على الـ لا تدل على الحاصر.
حاليا حاليا
شو هي الحال؟
مورد السؤال.
وين هو مورد السؤال؟ اي فاذا معناه ان المورد راح يخصص الوارد، بس احنا لما نعرض هذا التركيب مع بقيه التراكيب راح يكون على حد سواء. فليش فلماذا نقول ان هنا لا تدل على الحصر وهناك لا تدل على الحصر؟ اذا اكو قرينه فالمطلوب اظهار هذه القرينه حتى نقول ان هنا يا صاحب يا ابو حنيفه هذه الروايه لا تدل الحصر لوجود قرينتين، هذه لا بد من اظهارها. لذلك يقول بان هو صاحب الكفايه لم يجد هذا الجواب، وذكر جوابا اخر في حاشيته وفي تعليقته، فذكر بانه المراد من النفي ونفي الامكان، يعني لا صلاه ممكنه الا بطهور، ولا صلاه ممكنه الا بفاتحه الكتاب، يعني لا صلاة يمكن أن تتصف بأنها صلاة إلا إذا كان هناك طهور. فإذا وجد الطهور هل من الضروري أن يتحقق الصلاة؟ لا، يمكن أن تكون صلاة ويمكن أن لا تكون صلاة. فإذا قدر الخبر شنو؟ لا صلاة ممكنة، والإمكان أعم من الوقوع وعدمه، والإمكان أعم من الوقوع وعدمه. المشكلة وين كانت؟ المشكلة يقول إذا كانت لا صلاة إلا وطهور تفيد الحاصل، معناه أينما تحقق الطهور يتحقق الصلاة. لما نجي عبر لا صلاة ممكنة إلا بطهور، معناه شنو؟ إذا تحقق الطهور يمكن أن تكون هذه صلاة إذا اجتمعت مع بقية الأجزاء والشرائع. فيكون المراد في كل هذه لا صلاة ممكنة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة ممكنة إلا بطهور، فيكون الإمكان هنا أعم من الوقوع وعدمه، ونخرج من هذا الإشكال. لكن السيد رحمة الله عليه وغيره قالوا بأن المتفاهم العرفي أن العرف لا يتكلم عن الإمكان ويتكلم عن الوجود، لا وجود للصلاة. المتفاهم العرفي في إطلاق هذه التراكيب أنه يريد التحقق الفعلي للصلاة، يعني لا صلاة موجودة بالفعل، مو لا صلاة ممكنة. يقول الفهم العرفي والمرتكز العرفي أن يراد منه أنه أن الصلاة لا تتحقق إلا مع الطهارة، أو الصلاة لا تتحقق إلا ماذا؟ إلا مع فاتحة الكتاب، أن هناك وجود فعلي في الخارج وتحقق فعلي للصلاة، فلا تتحقق هذا الوجود الفعلي إلا بالطهارة. فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك معنى آخر لهذه التراكيب. فيقول السيد رحمة الله عليه بأنه في هذه التراكيب الشيء الذي نفهمه والذي هو مرتكز العرفي هو أن لا صلاة إلا بطهور في هذه التراكيب، معناها هو الشرطية الطهور للصلاة، أو شرطية وجود فاتحة الكتاب إلى الصلاة. المتفاهم العرفي أن هذا أنه عندما أن المستثنى من المنفي مشروط بالمستثنى، فلا صلاة يعني هناك شرط في هذه الصلاة، هذه الصلاة مشروطة بالطهور، فمن دون طهور لا تتحقق الصلاة. وليس معناه أنه أن الطهور يتحقق بمجرد تحقق الطهور يتحقق الصلاة. فلذلك يقول بأن الصلاة لا تتحقق إلا بطهور، هذا الجانب مالته. ويفهم العرف المرتكز العرفي المفهوم من هذه التراكيب هو شرطية الطهور للصلاة، وأن هذا المنفي وهو الصلاة لا يمكن أن ينوجد إلا من خلال هذا الطهور، من خلال هذا الطهور، وأن وجود الطهور وجود الصلاة يقارن وجود الطهور، وليس المعنى أنه متى تحقق الطهور تتحقق الصلاة. وهذا هو المرتكز وهو المفهوم العرفي الذي يفهمه العرف من هذه التراكيب. وبالتالي مفهوم الحصر الذي نفهمه أنه لا صلاة إلا بطهور ماذا تعني؟ تعني أنه ليس من الممكن أن تتحقق الصلاة، أن الصلاة إذا وجد وجد معها الطهور، ولا تتحقق الصلاة من دون طهور. وهذا هو مفهوم الحصر. بعد أما الجهة الثانية اللي هو يريدها يقول أن الطهور ما تتحقق يتحقق الصلاة، الصلاة يقول هذا ليس هذا هو المطلوب والمراد. فالحصر بهكذا نستفيده أنه لا تتحقق الصلاة من دون أن يكون هناك طهور، وما تحققت الصلاة فإن الطهور يكون متحققا معها. أما تحقق الطهور يستلزم تحقق الصلاة دوما، يقول هذا ما لا يفهم العرف من هذه التراتيب. بقي تركيب آخر وهو لا إله إلا الله، هذا إن شاء الله يكسر.
ممكن يكون هذا جواب
إنه هنا قصر حقيقة قصر الراحة، لأنه قلنا
لا إله إلا الله وقصر حقيقة قصر سبع الراحة. لا، هذا هو الراحة.